الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فمنذ أيام وأنا أحاول أن آخذ قليلا من حظ جسدي في الحياة وأن أتنفس في جو طاهر، لعلي أنشط وأكتب أو أحاضر أو أخطب، وإذا بي أمر برهة على الشاشة الصغيرة فوجدت رجلا يطبل وآخر في فمه مزمار ورجل غليظ الكبد يرقص. فلما سألت الناس أمام الشاشة الصغيرة عن هذا الحفل قالوا إنهم يكرمون ذكرى صاحب الإسراء والمعراج. هذا هو الحفل التلفزيوني لنشر دعوة الله على أرض مصر، طبل وزمر ورقص، ثم نعلن للناس بالطريقة العلمانية أو الماسونية أن هذا هو الإسلام المصفى. وللإسلام دعاه، إذا أرادت وسائل الإعلام أن تعرض عقائده أو شرائعه أو منهجه فعليها أن تأتي بهم حتى يفقهوا هذا الشعب في دينه ويوثقوا حبله بربه ويدفعوه إلى أن يستظل بوارث المنهج. أما أن نحتفل بذكرى عظيمة بطبول ومزامير وهزات بطن، هذا هو العبث بعينه. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أنا أعتقد أن وزير الإعلام المسؤول عن الشاشة الصغيرة وعن الصحف والمجلات والإذاعة سيقف طويلا جدا أمام الله في محكمة العدل الإلهية يوم القيامة، يسأل عن كل أغنية وكل هزة بطن وكل كلمة كذب وكل افتراء على الله وكل كذب على هذا الشعب. سيسأل الإنسان عن الفتيل والقطمير، وأخطر سؤال هناك: هل دافعت عن الإسلام المذبوح؟ حرددت الحق المنبعج؟ هل منعت السوء من الانتشار؟ هل جعلت من نفسك مظلة واقية للركع السجد؟ هل فتحت أبوابك للصادقين من العلماء؟ ثم راودتني نفسي بعد ذلك أن أعيش مع صاحب الذكرى أسبوعا كاملا وأنا أغترف منه علما لعلي أن أنشره عليكم في هذه اللحظات المباركة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم. في رمضان نحتفل بالفوازير مثلا، وإذا ما سمعت عن الدين يقول لك ركن الدين، أو حديث الروح قبل نشرة الأخبار حوالي 5 دقائق، والكلام مصبوب في قوالب معينة. لماذا لا نطلق الأعنة لألسنة الصدق حتى تعرض هذا الدين على ذلك الشعب المطحون بروعة وجمال. هل ذكر الإسراء العظيمة النقية الطاهرة لا يحتفل بها إلا الأنجاس المناكيب؟ أما الأطهار فهم في معزل عن هذا، بين جدران أربعة يتحدثون عن الإسلام والفسقة، له الساحات الواسعة ووسائل الإعلام الطويلة والقصيرة. هذا خلل في الموازين يجب أن نضبطه بأيدينا المتوضئة. روى الإمام أحمد رضي الله عنه عن أنس قال: لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه، أي أنه جمح، فعجز النبي صلى الله عليه وسلم عن امتطائه، فقال له جبريل مؤدبا: ما يحملك على هذا؟ وكان جبريل رئيس بعثة الشرف في نقاء وصفاء، رجل ليس كافرا أو كائنا شاردا أو دجالا، كان هو المسؤول عن تلك الرحلة الطويلة من مكة إلى السماء حتى العودة. فقال جبريل للبراق: ما يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك قط أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فارفض عرقا، أي تحادر العرق من جسده، إذ أنه شرد لحظة عن صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن أعاظم ركبوا هذا البراق قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما امتنع أحد منهم حتى يقول لله: ائتوني ببراق جديد، لأن صاحب مركز. وأنا أذكر في بلدنا هذه الحيرة، أن ولدا كان أبوه زعيم مصر كما يقال، وليس زعيم ولا شيء، فلما هلك أبوه أحرق السيارة وقال: لا يركبها بعد أبي أحدا. وكأن هذه البلد ضيعة أبيه، وفعلا أشعل النار في السيارة، سيارات طبعا غالية أشبه بالمصفحة لا ينفذ منها الرصاص، خوفا على أعمارهم. ثم اشتروا أخرى والأموال عندهم رخيصة لا قيمة لها، السيارة قد تبلغ ما يقارب المليون، حتى يركبها ويتمطى وينتفش. إنما جبريل يقول للبراق: ما يحملك على هذا؟ والله ما ركبك أحد قط أكرم على الله من محمد. والكل ركب وشكر وحمد، وما امتنع أحد من الرسل ولا من الأنبياء. فلما وصل الموكب الطاهر وما كان فيه مصفق على الطريق مأجور، أو واحد تقدم إليه الدجاج المذبوح حتى يهتف بصوت عالي لإله من آلهة البشر، إنما الموكب تحرك من مكة إلى الشام، أقول في أمن وأمان كما نقول، إنما هذا هو الحق الصراح فعلا. ما كان هناك قطاع طريق ولا شمامين ولا تجار مخدرات، والأعاظم هم الذين يتاجرون في المخدرات وجمعوا منها المليارات. وأفسدوا على الناس حياتهم. لما وصل الركب الطاهر إلى المسجد الأقصى الأسير الآن في أيدي اليهود، والمسجد الأقصى يجأر إلى الله أن يبعث إليه من جديد صلاح الدين الأيوبي، رجل له عزم وهمة ولا يضحك حتى يسترد المسجد الأقصى، كما حدث أن إنسانا ألقى أمامه نكتة ليضحكه فتجهم وتفهر وجهه أكثر، قالوا له أردنا أن نضحكك فكشرت كما نقول نحن، قال أخشى أن أبتسم فيحاسبني الله على تلك الابتسامة والمسجد الأقصى أسير في أيدي الصليبيين. هؤلاء هم الحكام الذين فرضوا أنفسهم على صحائف التاريخ بجدارة وبقوة، وها نحن الآن نعطر هذا المسجد بالثناء عليهم. أما نحن الآن فما تمر ليلة إلا وفيها أحفال من الرقص والموسيقى الشرقية والغربية والمطربات والمطربين وغير ذلك من الأعاجم. روى أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتيت بيت المقدس أتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، وخير الله نبيه تشرب ويسكي أو شمبانيا أو خمر أم تشرب اللبن؟ هل كان الخمر في هذا العصر حلالا في الفنادق حراما في الشوارع؟ هل كانت الخمر تدار كؤوسها على الموائد الرسمية كما يحدث في العالم الإسلامي الآن وفي السفارات؟ قال فمددت يدي فأخذت كوب اللبن، فقال له جبريل أصبت الفطرة، لبن الأبيض يتناسق مع فطرتك البيضاء ومع قلبك الناصع. إن رئيس مجلس الشعب منع مشروعا بتحريم الخمر، لماذا أتظل على هذا الكرسي طوال عمري؟ أما تفسح لهذا المشروع مجرى حتى يأخذ طريقه إلى التحريم كما أمر رب الأرض والسماء؟ دعسا لقوانين أباحة الخمر والربا والزنا وضيقت على الصالحين في الأرض، بؤسا لشعوب أحلت ما حرم الله وحرمت ما أحله. ولا يصلح حال إلا إذا عادت الشعوب إلى ربها بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم شرب إناء اللبن في المسجد الأقصى، وأنا أنظر إلى المسلمين وما فيهم من ضعف جسدي وقحط عقلي وجد ذكري، كل هذا لأن الأمة بعيدة عن الإسلام المصفى، والإسلام هو دين الغنى في الاقتصاد والثراء في الاختراع، ونحن أمة عبيد، مرة للشرق الشيوعي وأخرى للغرب الرأسمالي. وعندما أرى صورة لرئيس عربي أو مسلم وهو يفاوض يهوديا أو صليبيا أجد جالس بكل أدب ولا يضع رجلا على أخرى ولا يدخن سيجارا، إنما لو جلس مع مسلم يا سلام يضع حذاءه في وجهه ويسلم عليه كأن كفه مطرقة من الحديد. إنما يضع الكولونيا والعطور على يده حتى تكون لينة مع اليهود أو مع الصليب. عيب عليكم يا رجال هذا. والله يصف الناس صادقين ويقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إن أمتنا تسير وهي ذليلة عبيد تبع أذناب لأمم لا قيمة لها في موازين الله أبدا. روى ابن أبي حاتم رضي الله عنه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضع أمامكم هذه الصورة هناك في المسجد الأقصى يقول أذن مؤذن وأقيمت الصلاة فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا في الصلاة. أهو آدم لأنه أبو البشر أم نوح لأنه دعا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما أم موسى لأنه كليم الله أم عيسى لأنه روح الله أم سليمان لأنه رئيس الجمهورية العالمية أم داود لأنه صاحب مصانع الحديد والصلب والحديد كان يلين في يده كالعجين. 120,000 من المأمومين ينتظرون من يؤمهم في الصلاة. قال فأخذ بيده جبريل وقال صل بهم إماما يا محمد. هذا دليل على أن هذه الأمة لها حق الإمامة على القارات 5 ولها حق الهيمنة على البشرية القاصرة. متى يحدث هذا؟ إذا لم نحصد النبات الإسلامي في كل 10 سنين أو أكثر أو أقل. إذا تركنا الإسلام يتنفس في جو الله الرحب الآفاق إذا طبقنا هذا القرآن وما كان لنا دستور غيره. إن جبريل قال يا محمد أتدري من صلى خلفك؟ ليسوا من المتردية والنطيحة وما أكل السبع ولا الموقوذة. أتدري من صلى خلفك؟ قال لا يا جبريل. قال صلى خلفك كل نبي بعثه الله عز وجل. يجب أن تتنبه هذه الأمة إلى عظمة دولها في الحياة. يكفي شرفا أن الله خاطبها مباشرة من غير واسطة وقال هو اجتباكم أي اصطفاكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. إن الصحفيين في بلدنا ثاروا على إيران لأنها دافعت عن الإسلام ضد مرتد طعن في القرآن وأمهات المؤمنين وفي سيد الرسل صلى الله عليه وسلم. حزنوا لأن ناسا عندهم غيرة متقدة عندهم حرائق في قلوبهم مستعرة على هذا الإسلام يذودون عن حياضه ويحاولون قطع الأيدي العابثة التي تمتد إليه. إن الصحافة كتبت كلها ضد إيران وإذا بالأزهر يقول بكلمات في غاية الضعف والهزال نرد عليه بكتاب. ومتى ترد بهذا الكتاب؟ قل لنا ما حكم هذا الكافر في نظرك أولا، أهو مسلم بعد أن طعن في دين الله أم هو مرتد؟ يجب أن يقتل فعلا كما قلت ويعلق في الميادين العامة، أم أنه رجل مفكر كما قال بعض المرتزقة في بلدنا؟ إن كتاب قائد الجواسيس في انجلترا هاتت عليه الدنيا وقعدت لأنه نشر بعض الأسرار ومنعوه، لكن إذا خرج كتاب يطعن في الإسلام أفسحوا له الطريق حتى يضيعوا على المسلمين دينهم في الحياة. إن 12 دولة أوروبية قطعت صلتها بإيران، فما همهم هذا الأمر، وتركوا الأمر لصاحبه وقالوا إن عادت العقرب عدنا لها بالنعل والنعل لها حاضرة، وليتني أجد قوة تحملني بنفسي إلى هذا المرتد حتى أشفي منه الغليل وأذبحه بيدي حتى يكون عبرة لغيره من الذين طعنوا في دين رب العالمين. لا بد وأن نستشعر القلق في حياتنا إذا اعتدى أحد على ديننا، سواء أكان حاكما أم محكوما. إن مصر ما شعرت بهذا، إيران قامت فيها مظاهرات، وأفغانستان، ومسلم الهند، وسط عباد العجول والمعزى ساروا لدينهم، إلا هذا الشعب المخدر ما تحرك فيه ساكن، لأن عندهم قوانين الطوارئ. لو أنهم خرجوا وقالوا هذا المرتد يستنزلون عليه لعائن السماء لكانت حرب بعد ذلك. هذه الأمة يجب أن نحركها من مخاطعها التي ماتت فيها، ولا تستيقظ إلا بالإسلام. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله إن دفاعنا عن الإسلام وقطع صلات أوروبا بنا شرف لنا ومقربة لنا إلى ربنا، ومدفرة للسيئات ومدركة إلى الفراديس العلى. أنسترضي شذات الآفاق ثم نستغضب ربنا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شرب كوب اللبن وفطم نفسه عن الخمر هو والأمة، وأسالوا دنانها في شوارع المدينة، وإذا بالله يأمر باصطفاء فرد نيابة عن البشرية كلها، فمن الذي يعرج إلى السماء؟ أقول كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسماء. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء. من الذي يكون نائبا عن الأرض إلا سيدها والرائد لها والزعيم للإنسانية فيها إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فروى أحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بنا إلى السماء الأولى فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ فقال: قد أرسل إليه. ففتحوا لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعالي بخير. ثم عرج منها إلى السماء الثانية وحدث مثل ما حدث في السماء الأولى. قال: فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى ابن مريم فرحبا بي ودعاني بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فإذا أنا بيوسف فرحب بي ودعاني بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعاني بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعاني بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعاني بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. ثم حمل لكم تحية معطرة. وأنا أذكر وأنا إمام لمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير أتاني أمر جائر، وما أكثر الأوامر الجائرة لأئمة المساجد أذلوهم بهذا، فيقول لي: صل صلاة الغائب على من؟ على واحد ليس من المسلمين بتاتا، على لومومبا الذي كفر بربه وأشرك به. فقلت: لا أصلي عليه، فهو خنزير نجس، طبعا لا بد من التحقيق ومن السجن ومن كذا ومن كذا ومن السياط المعدة لهذا. أيصلي مسلم على كافر؟ وليس هذا في ديننا بتاتا. إلا أن إبراهيم أرسل إليكم ثناء مستطابا، فروى الترمذي وحسنه وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أخي تربع في القصر 100 عام واركب السيارة الفارهة قرن واملأ كرشك 10 سنين واترك أموال الشعوب واستمتع بها فترة، فسوف تأتي إلى رب الأرباب ومالك الرقاب، فماذا تقول له إذا سألك عن المصادر والموارد والينابيع؟ هل تغيب في نور عرش الله كما رأى نبينا هذه الصورة الألاقة المشرقة ليلة الإسراء والمعراج؟ روى ابن أبي الدنيا مرسلا عن أبي المخارق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي برجل مغيب في نور العرش، فقلت: من هذا؟ أهذا ملك؟ قيل: لا. أهذا نبي؟ قيل: لا. قيل: من هو؟ قال: هذا رجل كان في الدنيا لسانه رب من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه. وكلما تردد المسلم الآن على المساجد وأدمن فيها على صلاة الجماعة في العالم الإسلامي، كلما كتبت عنه تقارير مثل الطين الأسود إنه رجل منحرف. أما إذا كرع خمرا أو تردد على شقة مفروشة أو لعب القمار يكتب عنه تقرير ويقال إنه استقام على طريق الله. حياة عكسية يجب أن تضبط فيها الموازين، تعدل فيها المعايير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. إن فحوى هذه الرحلة وسببها كما يقول الله لنريه من آياتنا، رأى آيات كبيرة لو أنني ضللت أشرحها لكم لجلسنا هنا شهرا حتى نعدد هذه المآثر وتلك المفاخر، لكن أكتفي ببعض المشاهد حتى نخرج بفائدة إن شاء الله. روى أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي ناسا، ويقول مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا بالنسبة للفرد، فما بالك إذا وضعت أجهزة التصند على بيتك بينك وبين زوجتك، وأجهزة التسمح حتى يحصوا عليك همسك وحركاتك وسكناتك. هذا لون من ألوان الحضارة المدمرة على ظهر الأرض المسلمة، لا يجوز أبدا لأي حاكم صغر أم كبر عدد أم جار أن يتجسس على الناس في بيوتهم، لا سيما إذا كان واحد منهم يدعو إلى الله على قدر حاله. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، لا بد وأن يكون المسلم آمنا في عقر داره، لا تنظر إليه عين ولا يتجسس عليه جهاز قريب أم بعيد. اتركوا الإسلام يتنفس والعقول تقتلع، فإن دنيانا خراب ونحن أصبحنا ملهاة يتسلى بها الناس في القارات الخمس. قال لي شاب مسلم قبل عروجي على هذا المنبر وهو حزين، قال إن لي مالا في شركات توظيف الأموال، وأبوه كان عالما فحلا، كان عميدا لكلية أصول الدين، وكان رئيس لجنة الفتوى، ونحن اقتتلنا ثلاثة على حمل حذائه في يوم ما، لأن حذائه كان أطهر من رؤوسنا الآن نجسة نحن ننأى عنها ونبتعد. إن الشاب سألني هل أدفع زكاة مالي وهي عند هذه الشركات أم لا، حريص على إرضاء ربه، لكن القوانين مقيدة كما رأينا في الريان. استولت الحكومة على أموال المسلمين والناس عندهم أرق بالنهار وقلق بالليل، وفي كل عدة أسابيع يقولون سنعطي، أين العطاء؟ أعطوا للعملاء حقهم صغروا أم كبروا. هل تأكل حكومة شعبا؟ لا يجوز هذا بتاتا. لماذا كل واحد أو قوة انتسبت إلى الإسلام نجد عليها ضغوطا؟ إن بنوك اليهود في العالم جمعت كل الثروات والكنوز والذهب والفضة لماذا يضيق المجال على كل عمل إسلامي وتؤكل أموال الناس بالباطل؟ روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل جمع حزمة من حطب كبيرة وهو لا يستطيع حملها ويريد أن يزيد عليها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الرجل يكون من أمتك، عنده أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يزيد عليها. إن الحكومة كاهلها مثقل بما عندها، هل تأخذين كذلك أموال الريان وغيره؟ أفضل أن نخفف عن نفسنا ونرسل هذه الأموال إلى أصحابها من غير من أين لك هذا؟ ما هذا القانون وما مصدره؟ يا أخي سدوا أنفسكم قبل أن تسألوا، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. إننا في أشهر يطلب الناس فيها من الله أن يوسع عليهم الضيق في الحياة، وهذا شعب مطحون يجب أن تصل الحقوق إليه في أسرع لحظة. لن يتأتى هذا إلا إذا أخذنا بكلام رجل عبد المعزى وهو غندي وأكتب الجلترة وطردها من الهند، قال: ينبغي أن نوسع أبواب السجون لكي تستقبلنا أفواجا، لكي تستقبلنا أفواجا، فإن أبواب السجون هي طريق الحرية. هذا كلام لرجل بعيد عن الإسلام، أما الصورة التي رآها سيد البشر صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فروى أحمد والنسائي والبزار والطبراني والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بريح طيبة، فقلت: ما هذه الريح؟ قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادها، كانت موظفة في القصر، كل عملها أن تمشط شعر بنت الإله المزيف، فوقع المشط من يدها فقالت: بسم الله، وكشفت عن خبيئة إيمانها، فقالت لها ابنة فرعون: ألك رب غير أبي؟ هذا الرجل الذي لا قيمة له في معايير الله، ألك رب غير أبي؟ وهو راقده الآن نتفرج عليه في الأهرام وفي المتحف حتى يكون عبرة للطواغيت والجبابرة، يروا مصارعهم فيعلموا أن الله هو الواحد الخليق بالعبادة والطاعة والخضوع والخنوع. ألك رب غير أبي؟ فقالت لها الماشطة: ربي هو ربك ورب أبيك. فدعاها فقال لها حوله البطانة الكاذبة، حاشية الزائفة: هذه البطانة هي التي تقذف بالحاكم إلى القتل في الدنيا وإلى جهنم في الآخرة. لما سألها فرعون: ألك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأتي ببقرة من نحاس فأحبيت، ثم وضعوا أولادها ولدا بعد آخر حتى بلغوا رضيعا فيهم لا يستطيع النطق، ليس له لسان، لكن الله وضع الفصاحة والبلاغة كلها في لسانه. فلما خافت أمه عليه وخشيت أن تمتد اليد إليه بالسوء، إذا بالله أنطق الرضيع وقال لها: يا أماه، قعي ولا تتقاعسي، فإنك على الحق. إن هذا الطفل نطق حتى يكون ذكرى لهذه الشعوب المستضعفة المستذلة ولتلك الأمة التي حاصرها الفقر من كل جوانبها والاستبداد السياسي في حياتها. لا بد وأن نتحرر ولا نعبد إلا ربنا وحده ولا نعتقد في زعامة إلا زعامة محمد بن عبد الله صاحب الذكرى صلى الله عليه وسلم. هذا اللغط الذي نعيش فيه وذلك الخزي الذي يغمرنا بسواده يجب أن نتخلص منه وأن نقبل على ربنا وأن نصطلح عليه وأن نسير على الدرب. ومن سار على الدرب وصل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.